أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. ما هو النفاق؟ النفاق من النفق، والنفق واضح أن يكون هناك تجويف في بطن شيء، سواء الأرض أو الحيوان أو الإنسان. هذا التجويف غير ظاهر، وهو يسبب الأضرار. حينما يموت الحيوان ويهلك نحن نقول نفق. يعني شو النفق؟ يعني فقد الحيوان هذا روحه فأصبح مجوفا، أصبح أجوف. وحينما يكون الإنسان مؤمنا في الظاهر ولكنه لا يؤمن، فمعناه أنه في نفسه نفق، أي في نفسه نقص. السؤال، ما هو الأهم؟ هو الإيمان الظاهر أو الإيمان الباطن؟ لا ريب الإيمان الظاهر هو الأهم فيما يرتبط بعلاقتنا مع الناس. الذي لا يشهد بوحدانية الرب وبنبوة الرسول فإننا لا نعتبره مسلما حتى لو كان قلبه معنا. والشهادة كما تعلم معنات الإشهاد، يعني كلمة الواضحة الصريحة التي يمكن أن يعتمد عليها. ولكن الأساس هو الروح، لأن هذا الظاهر لا ينفعنا، كما أن ظاهر الحيوان لو كان سليما ولكن لم تكن لديه روح تحركه نسميه نفق، ميت ما يفيد. هذا إسلام ميت. ولكن بما أن الإسلام سوف يكون سهلا في البداية، خصوصا حينما يظهر المسلمون على الأرض، فإن الناس أولا يسلمون ومن ثم يؤمنون. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإسلام الظاهر طريق إلى الإسلام الواقع، إلى الإيمان الواقع. ومن هنا في القرآن الكريم بيّن لنا حقائق كثيرة حول النفاق في آيات شتى، ولكن هذه السورة لعلها جمعت الكثير الكثير مما ذكرت في الآيات القرآنية الأخرى وفي مواطن ثانية بصورة مبعثرة. إخواني، النفاق ليست حالة مرضية بالضرورة، ولكن قد يكون النفاق ضعفا. هناك فرق بين حالة مرضية والضعف. مثلا الطفل عمره 5 سنوات ضعيف لكن مريض له، ينمو حتى يصبح رجلا رشيدا. الإيمان في البداية، الإنسان يسلم يشهد، هذا قد يكون ضعفا، بمعنى أنه يحتاج إلى مراحل حتى يصبح مؤمنا صادقا. القرآن الكريم يعبر ولما، ولما يعني هناك متوقع أن تدخلوا في الإيمان كما دخلته في الإسلام. من هنا لا يقول فد واحد أنا منافق، قد لا تكون منافقا نفاق مرض، ولكن قد يكون الإنسان منافقا نفاق الضعف، يعني بعد الإيمان ما مستوعب قلبه، ما مستحوذ عليه، هناك فراغات في قلبه. ولذلك لعله حديث حسب ما أتذكر أنه كل إنسان في شعبة من النفاق، إلا من عصمه الله ظاهرا مؤمن، ولكن شعبة من شعب النفاق لا تزال في قلبه بعد ما صار صامد. ومن هنا نحن نستفيد من هذه الآيات حتى أولا نواجه مرض النفاق في المستقبل، وثانيا إذا كانت هناك شعبة من النفاق في قلوبنا نحاربها ونتحول إلى مؤمنين صادقين. وامتحانات الرب للإنسان كثير منها تهدف أن الإنسان يكتشف نفسه. الإنسان يقول أنا أنا، لكن عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. يقول أنا في المعارك ما جربت نفسي، ولكن في الهزيمة كالغزالي. واحد لما يدخل معركة يفتهم، وحسب قول سيدنا علي الأكبر سلام الله عليه في كربلاء يقول الحرب قد بانت لها الحقائق، يعني بالحرب يتبين منو صدق كلامه ومنو كان مجرد خواء وتظاهر. الحرب قد بانت لها الحقائق وظهرت من بعدها المصادق، أي رجز اللي قرأه سيدنا علي الأكبر الشهيد في كربلاء في مواجهة الأعداء. أهل الكوفة أظهروا ليس فقط الإيمان، أظهروا حتى الولاء للإمام علي سلام الله عليه. وبعض هؤلاء اللي جاءوا إلى كربلاء محاربة الإمام الحسين كان من قيادات جيش الإمام في الصفين، لكن عند الامتحان سقطوا امتحان سقطوا. فلذلك نحن نستفيد من هذه الآيات في سورة المنافقين. الإطار العام واضح، الحديث عن النفاق في البداية، الحديث عن صفات المنافقين وسوف نتحدث عنها، وفي نهاية السورة لعل الحديث يكون حول كيف نستطيع أن نواجه النفاق، وكيف نستطيع أن نحصن أنفسنا من النفاق. إنسان يحصن نفسه، كيف يحصن نفسه؟ الآيات الأخيرة في هذه السورة المباركة ابتداء من الآية 9 إلى 11، هالآيات حول كيف تحصن نفسك، ما هي الصفات التي يجب أن تتمتع بها حتى لا تتعرض للنفاق. طبعا نستفيد من هذه السورة أيضا في كشف المنافقين، لأنه المنافقون هم أشد ضررا على المسلمين من الكفار، ولا يزالون هم حصان طروادة للكفار، هم الذين يتسللون إلى صفوف المؤمنين ويتظاهرون بالإيمان، بل وأكثر إنهم يتظاهرون بالتطرف، وأنه أنا وأنا، وبعدين في ساعة الساعة يضربون ضربتهم القاصمة إلى الخط الإسلامي الرسالي الإلهي المتميز، وهذا ما فعله التاريخ ولا يزالون يفعلون. لذلك نحن بحاجة إلى أن نقرأ هذه السورة، كذلك سورة الجمعة في كل أسبوع، إما في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة، وبعض الفقهاء حسب ما أتذكر أوجبوا ذلك شرعا، فقهاءنا قراءة هاتين السورتين إما في ليلة الجمعة وإما في نهار الجمعة. طيب، الآية الأولى في هذه السورة تبين النفاق من زاوية معينة. انتبهوا أخواني، الزاوية اللي القرآن الكريم يذكرنا من خلالها بالنفاق، نقرأ هذه الزاوية في الآية الأولى وفي الآية الخامسة، هي زاوية العلاقة بالقائد الرباني بالنبي الأكرم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الزاوية. ذلك في البداية القرآن يقول إذا جاءك المنافق، الحديث هي العلاقة. لماذا هذه الزاوية؟ لماذا قتل قابيل هابيل؟ لماذا إبليس ما سجد لأبينا آدم؟ ما هي الصفة الخبيثة الخبيثة جدا، سرطان الإيمان؟ حب الرئاسة الذاتية. إبليس قال أنا 4000 سنة أسجد لك يا رب، لحظة ما أسجد لآدم. الله قال أنا للطاعة، شو أسوي؟ قابيل قتل هابيل لأنه اشتم رائحة ولاية، قال هذا راح يصير ولي، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. يعني شنو؟ يعني تبين أنه من الذي يكون ولي آدم؟ قال لا أقتل لك، قال إنه يتقبل الله من المتقين. أنا خو ما جبت النار، الله جاب النار، لكن لا أقتل لك. قارون بغى على قوم موسى متى؟ حينما أبعدت القيادة عنه وتبين هو ما يصير قائد. وأعوذ بالله من حب الرئاسة، إن الرئاسات لا تصلح إلا لأهلها. و السلام عليكم. ويقول المثل المعروف ما أحلى الرئاسة ولو على حجارة، ما أحلى الأمارة ولو على حجارة. يقول أنا مع السامعين سلطان الأباريق، الناس يحبون الرئاسة ولو بالإبريق مال حمامات أجلكم الله، هو يحب الرئاسة، هاي مشكلة البشر. لذلك الامتحان الصعب هنا، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، اجوا وعبروا عن إيمانهم. يبدو لي والله العالم أن هؤلاء في غير سياق الشهادة شهدوا، يعني ما كان مقرر أن يشهدوا، هاي الشهادة اجت في غير سياقها. يعني هذا التطرف، التطرف هو شنو؟ أن واحد يجي يحلف ويصيح وكذا، ليش؟ يعني يريد يبرر ما بداخله، ما بداخله من الضعف. قالوا نشهد إنك لرسول الله، وشوف التأكيدات، إنك حرف إن للتأكيد، اللام ما يسمى باللغة العربية لام مزحلقة أيضا للتأكيد. ثم ربنا يقول والله يعلم إنك رسوله، رسول الله مفروغ عنه. حينما الله سبحانه وتعالى يعلم بأن النبي رسوله، بعد ما نحتاج إلى شهادة هذا وذاك. إخواني إحنا ترى ما نشهد، ما يعني نضيف شيء إلى رسول الله حينما نصلي على محمد وآل محمد. بس نحتاج إلى هذه الصلاة لكي تكون أعمالنا عند الله مقبولة. إن الدعاء محجوب، هذه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يصلي أحدكم علي وعلى أهل بيتي. الدعاء يصعد ولكن يوقف عند حد معين، في أول سيطرة إلهية الدعاء يرد. فهذه نقطة مهمة، أنه الرسول ما يحتاج، لأن الله يعلم. ما دام الله يعلم، شنو قيمة علمي أو عدم علمي، شهادتي أو عدم شهادتي؟ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الله يشهد أن هؤلاء يكذبون. كيف يكذبون؟ هل يكذبون في قولهم بأن الرسول هو رسول حقا؟ لا، مو في هذا، لأن شهادتهم كاذبة. شهادتهم كاذبة بمعنى أنهم أعطوا شهادة غير حقيقية. معنى الشهادة، معنى الشهادة التزام بلوازمها. أنا حينما أشهد بشيء، يعني أنا إذا قلت هذا مثلا كأس نجس، معنى ذلك أنا ما أشربه، فشهادتي على شيء تستوجب أن أعمل بشهادتي. لكن أنا أقول هذا نجس وأشربه، معناه شنو؟ هذا مو صحيح. شهادتهم رسول هو صح رسول، ولكن كلامهم غير دقيق. والله يشهد إن المنافقين لكاذب. ما معنى شهادة الله على كذب المنافقين؟ هذه نقطة مهمة. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، ما معنى شهادة الله؟ شهادة الله تنعكس على اللوح، على القلم، على الملائكة المقربين، على سائر الملائكة، وتلقى في قلوب المؤمنين. المؤمن الصادق الذي ينظر بنور الله، إذا نظر في وجه المنافق يشوف هذا وجهه مقروب، ما في نور، ما في نور، يعرفه، هاي شهادة الله. انعكاسات أو تموجات شهادة الله بكذب المنافقين. لماذا هؤلاء نافقوا؟ هذا مصير، مصير سيء أن واحد يصير منافق. ربنا يقول: أولا اتخذوا أيمانهم جنة. هؤلاء يحلفون بالله ويتخذون القسم بالله والحلف بالله والأيمان بالله وسيلة لإبعاد الشبهة عن أنفسهم. هاي من صفات المنافق ومن صفات كل كذاب. الكذاب لأنه هو يعتقد بأنه كاذب، لذلك يحاول أن يبرر كلامه ويتظاهر بالصدق عبر شنو؟ عبر المزيد من القسم. الأيمان جنة يعني حصانة. فصدوا عن سبيل الله، هاي الصفة الثانية للمنافقين. يعني شلون صدوا عن سبيل الله؟ المنافق يصد عن سبيل الله بطرق شتى. الطريق الأول والأظهر أن يصد الناس عن القيادة الربانية. أنتوا انظروا إلى كتب التاريخ، كم وكم تهمة ألصقها بعض هؤلاء الذين كانوا حول الرسول، ألصقوها بالنبي صلى الله عليه وسلم. عجيب التهم. الواحد من عندهم يشيل التهمة من صاحبه ويلصقها برسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء غريب. فهذا نوع من صد عن سبيل الله، وهذا يسري. أنا أدري في هذا المجتمع فلان واحد أفضل للقيادة، أفضل واحد ليكون وزيرا، أميرا، عالما، كذا كذا، ولكن هذا مو مصلحتي، لأنه مو مصلحتي أحاول أنا بعد الناس عنه بطريقة أو بأخرى. هذا واحد. ثانيا صد عن سبيل الله، صد عن أعمال الخير. واحد يريد يبني مسجد، عمي تبني مسجد شنو؟ ما تقول لي جيب المصلين، فلوسك ليش تصرف في المسجد؟ والله أريد أنا أدعم الحوزات. عمي دير بالك، ما تعرف هؤلاء خيرهم عن شرهم، ما يحتاج. اعطي الفقراء، الفقراء نصهم كذابة. يعني وين ما تروح يجيب كلمات غريبة تعطي سمج مسقوف لزوار الحسين سلام الله عليه. ليش تصرف وخذ منه فلوس؟ هاي كلام ما سمعته؟ هاي الطريقة هاي. يصدون عن سبيل الله كلما، وعادة شنو يريد يبني مسجد يقول روح ابني حسيني، يريد يبني حسينية يقول روح ابني مستشفى، يريد يبني مستشفى يقول روح ابني مستوصف، يريد يبني مستوصف يروح يقول تعال عبت في الطريق. يعني دائما يحول من شغل إلى شغل، والحقيقة يريد أن يبعد عن الخير. هاي اثنين. الثالث في صد عن سبيل الله أنهم يصدون عن الفكر النظيف، عن الثقافة الصحيحة، ويبثون الثقافات الجاهلية. وما أكثر هذه الثقافات التي تبث، ثقافات تبريرية، ثقافات خنوع وذل وما أشبه في مقابل ثقافات النهضة وثقافة الكرامة وما أشبه. هاي ثلاث أنواع من تمارس هذه من قبل المنافقين قديما والآن وإلى قيام الساعة. هذه صفات لازقة بهم، والسبب أن هؤلاء سلبيون، تبريريون، انطوائيون، يأخذون فد مسحة إيمانية يروح للمسجد. أنا شفت واحد كربلاء أيام زمان، هذا يوم شهر رمضان بالحمام، تجيش الأيام خزينة يعني مثل حوض كبير في ماي حار، هذا ما أدري كم مرة، 10 مرات، 20 مرة، 50 مرة نزل رأسه وصعد ناسه، منظر رأسه بهذا الخزينة حتى يصير طاهر. طلع قلت له أنت مو صايم؟ شلون لفت مسجد الماء؟ قال لا مو صايم. قال ليش مو صايم؟ قال مريض. قلت له مريض وهل مقدار تسوي وسوسة؟ وحسبت إلى هذا الرجل أيضا كان الوسواسي، فحدود 70 مرة خلى إيده بالنهر، نهر الفرات، ويطلعها هو الشكل ينظفها يبسه مرة ثانية يخليها حتى تطهر إيده. يعني دائما المنافق يتشدد في أمر ليخالف في أمر آخر. وجدوا صحابيا في الطريق أخذوه قتلوه، بقروا بطن زوجته وقتلوا الطفل، ثم قتلوا الزوجة، ثم مشوا، وإذا تمراية وقعت من النخلة على القاع، أحدهم أخذ التمراية خلاها بحلقة، الثاني طلعها من حلقة. حرام تدري هذا صاحبه هذا؟ قال هذا حرام لذاك الشغل اللي سويناه. شايفين دواعش؟ أي أنا دواعش. ومع الأسف أكو ناس مو دواعش ولكنهم يتشددون في أمور لا قيمة لها ويتركون الأعمال الحقيقية، يتركون الجهاد في سبيل الله والعمل الصالح ويهتمون بعض الأمور الثانوية. هذا من صفاتهم. ربنا يقول إنهم ساء ما كانوا يعملون. هذه الأعمال التي كانت عندهم من مواجهة سبيل الله، سواء كان متمثلا في القائد الرباني أو في العمل الصالح أو في الثقافة الصحيحة، هذا عمل ربنا ما يرضى عنه، هذا عمل خبيث. لهم ساء ما كانوا يعملون. ثم ربنا يبين نقطة أخرى مهمة أيضا، وأعتقد إحنا بحاجة إلى تدبر في هذه الآية مرارا وتكرارا، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. ربنا في سورة القصص يقول إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، كثيرون كانوا مؤمنين. مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول زبير ما زال زبيرا منا أهل البيت حتى شب ابنه، يعني واحد زبير، وحينما قتل الزبير جاء بسيفه الإمام علي شافه وقام يحركه يقول طالما دافع عن هذا السيف عن وجه رسول الله ليش أنت عاقبتك الشكل؟ هم حب الرأس. معاوية كتب رسالة بعد مقتل الخليفة الثالث، كتب رسالة مفصلة إلى زبير السلام عليك يا أمير المؤمنين، وكتب مثل هاي الرسالة إلى طلحة السلام عليك يا أمير المؤمنين، وفي الرسالة بيّن بأنه أنا وياكم طالب بمقتل بدم عثمان وأنا راح أخليك. هم هذا حجالة هم ذاك. هذه في الحقيقة عاقبة سوءة، أعوذ بالله من سوء العاقبة. الإنسان لازم على طول يستجير بالله من سوء العاقبة. أسوأ شيء في الواحد عمر يكون مؤمن صالح مجاهد آخر عمره ينحرف، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفهمون. إن شاء الله نقف مرة أخرى عند هذه الآية الكريمة لنتدبر فيها، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.